هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة تبسيط العقيدة الإسلامية. فرغنا بحول الله وبقوته من الكلام عن الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. ثم بدأنا منذ أسابيع عن الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وآخر ما وقفنا عنده هو الكلام عن القبر وما فيه. وقلنا إن اليوم الآخر إيماننا فيه يبدأ من الموت، إذ أن الميت يرى أشياء لا يراها الذين من حوله من الأمور الغيبية. ثم وقفنا عند القبر وعقيدة المسلمين فيه، فحديثنا الليلة عن القبر وما فيه. والقبر إما أن يكون روضة مخضرة أو حفرة من النار مستعرة عياذا بالله تعالى. فحديثنا في هذه الليلة يذكرنا بيوم الفقر الأعظم، بيوم انتهاء الأجل وانقطاع العمل، بيوم مفارقة الأحباب ومواجهة أول الحساب. كلامنا عن القبر يذكرنا ببيت الوحشة وبيت الوحدة، يذكرنا بسؤال الملكين في القبر: فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. آه لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله يكفي بمبيت أول ليلة في قبره. أول ليلة في القبر تنسي الدنيا وما فيها، ولو كنت فيها مسلطا على كل الملوك. ولله ضر القائل: فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله كلي أول ليلة في القبر ترى كيف تكون. فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار. أخرج الإمام البخاري في التاريخ، والحديث حسن صحيح، رواه كذلك ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، وصححه الألباني في الصحيحة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بصر جماعة يحتفرون قبرا. قال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر، يعني أسرع، فبدر بين يدي أصحابه حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، يعني جلس على ركبتيه على شفير القبر فجعل يبكي. قال: فاستقبلته من بين يديه أنظر ما يصنع. قال: فإذ به يبكي حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. على كل عاقل إذن أن يستعد لنزول القبر ولسؤال الملكين، على كل عاقل أن يستعد للموت قبل أن ينزل الموت بساحته. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما رواه الإمام الترمذي والبخاري في التاريخ وهو حسن صحيح، عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى. سيدنا عثمان إذا رأى قبر، إذا وقف على قبر بكى وبكى وبكى حتى يبلل لحيته، يعني دموع غزيرة. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي هذا البكاء، وتبكي كل هذا البكاء إذا رأيت القبر؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قبر ده أول منازل الآخرة، لو ثبتك الله عند السؤال فيه وعافاك الله من فتنته وعذابه يبقى اللي جاي أسهل خلاص. أما إذا ضاع عنك الجواب وعجزت عن الرد على الملكين وجرت عليك فيه الفتن والمحن عافاك الله فما بعده أشد وأفظع، إنه القبر دار السعادة أو الشقاء، منزل قبل الجنة والنار، ينزل فيه الإنسان فينعم فيه الصالحون ويعذب فيه الظالمون والكافرون والمشركون والجبارون، هؤلاء الذين بارزوا الله في الدنيا بالذنوب وحاربوه بالمعاصي. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. النبي يقول أنا ما شفتش منظر أفظع من القبر، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي والحديث حسن صحيح، إنه القبر بيت الوحدة، بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الدود، ينادينا في كل يوم بلسان حاله يقول: يا ابن آدم اليوم تسير على ظهري وغدا تنام في بطني. فين صاحب التليفون ده يا اخوان؟ مش ده؟ فين صاحب التليفون اللي بيرن ده؟ هو ده؟ في يعني اعملوا صامت على الأقل. صلوا على المصطفى. الدنيا أسكرت جل الخلق بخمرها، وهؤلاء لن يفيقوا إلا وهم بين الأموات. يا عم التليفون ده أنا هكسره، فين صاحبه؟ أنا اتخنقت، شيل يا عم التليفون ده كله، عمال يرن ده، فين ده؟ صلى على المصطفى. الدنيا كما قال عنها يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر بها لن يفيق إلا وهو بين الأموات. فاللهم اكشف الغفلة عن قلوبنا، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا توبة نصوحة برحمتك يا أرحم الراحمين. القبر له ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وما أدراك من هو سعد بن معاذ؟ سيد من سادات الأنصار، حبيب لربنا وحبيب لنبينا، مات شهيدا، مات على إثر جرح جرحه في غزوة الخندق فهو شهيد. ويوم مات أخبر جبريل النبي أن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد، يعني فرحا بقدومه. ويوم أن خرجت جنازته شيعها 70,000 من الملائكة لم يكونوا قد نزلوا الأرض قبل ذلك. ومع كل ذا قال النبي: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. من أهل العلم من قال: شتان بين ضمة وضمة، الأرض أمنا، الأرض أمنا الأولى، قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا وضع الواحد في قبره ضمه القبر، إن كان من الصالحين يضمه القبر كضمة الأم الحانية التي عاد إليها ولدها من سفر بعيد. أما الآخر فإن القبر يضمه ضمة تختلف منها أضلاعه. شوف صدره ده، شوف ضلوعه دي تخش ببعض كده، ده مش ضمة، ده عثرة، ده تكسير عظام عياذا بالله تعالى. القبر، القبر نعمة من جملة نعم الله على بني آدم. المقابر الترب دي نعمة طبعا. هل تصورت نفسك بعد موتك لو لم يكن هناك تدافن؟ أين نذهب بك؟ نلقي بك على كومة زبالة؟ نطرح جثمانك في عرض الطريق؟ فضيحة. الواحد لو مات بالليل ولا نستنى الصبح، سيما في الصيف، مهما شغلنا مراوح ومهما علينا التكييف برضو ريح الإنسان بيتغير ويخرج. ولذلك فعلا من إكرام الميت التعجيل بإيه؟ بدفنه. القبر ده ستر. ولذلك ربنا عز وجل ذكر عدة نعم ثم ذكر فيها القبر، قال: ثم أماته فأقبره. بعد ما ذكر المطر والشمس ذكر القبر نعمة، ثم أماته فأقبره. وقال عز من قائل وهو يعدد بعض النعم: ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. كفاتة يعني إيه؟ قلنا الكفت في اللغة معناه الضم، كلمة كفت يعني إيه؟ ضم. فربنا بيقول لنا: أنا جعلت الأرض كفاتا لكم تضمكم على ظهرها وأنتم أحياء، وتضمكم في قبرها في بطنها وأنتم إيه؟ أموات. فالقبر نعمة يا عباد الله. القبر فيه صورة من صور المساواة بين الخلق. الوزير هيتحط في التراب، والخفير هيتحط في التراب، الملك والرئيس والأمير إذا مات هنحطه فين؟ في التراب. ما مش كده؟ وأقل الناس سيوضع أيضا في التراب، حط لي رخام بقى على التربة، حط لي فيها أموار، اعمل لي ليها مش برضو تراب وقبر وعطن ودود عياذا بالله تعالى. ولذلك يقول الشاعر: أتيت القبور فناديتها، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. إخوانا لو دفنا الرئيس مع الوزير مع الخفير مع الغني مع الفقير مع الخطير مع الحقير وفتحنا التربة بعد شهر واحد، بعد شهرين ثلاثة، تعرف تفرق؟ تعرف تفرق بينهم؟ لا. فسبحان الذي سوى بالموت بين الخلائق، وسبحان الذي أجرى بالقبر العدل والإنصاف بين الخلائق جل جلاله وسبحانه وتعالى. تعلمون أن الميت إذا شاء الله أن يقبضه، وأنا أقول الحديث بالمعنى، وأصله حديث البراء بن عازب الذي أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده، والحديث صحيح وله طرق كثيرة. قال البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لسه التربي ما خلص الدفن، جلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره إلى السماء ويخفضه، يرفع بصره ويخفضه، فعلها مرارا، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، وجعل يكررها، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، جاءه عند الموت ملك فجلس عند رأسه وقال: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج نفسه تسيل كما يسيل القطر من في السقاء. يبقى روح المؤمن بتخرج سهلة، شوف لما تمسك كده قله سقاء زجاجة مية وتبتدي تسقب الماء، الماء بينزل ايه؟ يجري سهل منساب مندفع. المؤمن كده كأنه ما صدق ان الملك يقول له اخرج الى رحمة الله، روحه عايزة ايه؟ تطير، كأنه حاسس ان جسمه ده سجن يسجن الروح قدامه الجنة، عايز روحه تجري. قال: فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل القطر من في السقاء، وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوط من حنوطها، معهم كفن بجنة من حرير الجنة، ومعهم حنوط، حنوط يعني ايه؟ طيب، عطر، طيب من طيب الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين. قال النبي، ده كلام النبي، قال: وذلك قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فتخرج نفسه كأطيب ريح وجد على الأرض. روح المؤمن بتخرج ريحتها كأطيب ريح وجد في الدنيا. قال فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح. الملك ياخد الروح يكفنها في حريرة من الجنة ويطيبها بطيب الجنة ويطلع بها السماء. الملائكة بين السماء والأرض لما يجدون ريحها الطيب يقولون ما هذه الروح، فيقال فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. قال فتدعو له حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فتفتح لهم أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول رب العالمين اكتبوا كتابه في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال ردوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده. هو فين؟ في القبر. فيأتيه ملكان شديد الانتهار فيجلسانه. الملك يا أخي صوته كالرعد ونظره كالبرق، ينتهرانه يعني إيه؟ يعني يسألانه بشدة. ومنه قول ربنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يبقى النهر يعني إيه؟ الشدة. فينتهرانه يعني يسألانه بشدة فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام. فيقولان وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له وما يدريك؟ يقول جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت. قال النبي فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزله فيها، ويفسح له في قبره مد البصر ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب، فيقول أبشر بما أعد الله لك، أبشر برضوان من الله وجنات. فيقول بشرك الله بالخير، من أنت؟ فإن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا كثيرا. فيقول العبد ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ومن الجنة خلاص. فيقول له الملك نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. فيظل الموحد في هذا النعيم إلى قيام الساعة، فيمر عليه الزمان من موته إلى قيام الساعة كما بين صلاة الظهر والعصر، ولو ميت بل مليون عام، ولو من عهد آدم عليه السلام. اللهم اجعلنا كهؤلاء. هو ده الفوز العظيم، هذا هو الفوز الكبير، هو ده. والآخر قال: وإن كان فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وإدبار عن الآخرة، هم الدنيا يموت من أجلها، يضرب فيها كضرب السباع في البرية، عليها يحب ويبغض، ربما باع دينه لأجلها الدنيا. وإن كان وأما الفاجر الذي هو في إقبال من الدنيا وإدبار عن الآخرة، فإذا جاءه الموت جاءه ملك فجلس عند رأسه وهو يراه والذين من حوله لا يرونه، فيقول له: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي أيتها النفس الخبيثة، أبشري بسخط من الله وغضب. قال: فتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم مسوح من نار، الكفن عبارة عن نار منتن الريح، فإذا قبضها الملك لا يدعونها في يده طرفة عين. أول ما الملك يقول له اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب، تتفرق روحه في جسده. قال النبي: فيستخرجونها كما يستخرج السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. شوف لما تجيب سلك شائك، عارف السلك الشائك، ها، وتحطه كده، تحط تلف عليه صوف مبلول، واقول لك خلص لي بقى السلك من الصوف، وتشد كده، هل الصوف ده يخرج سليم؟ هو ده حاله. وموت الفاجر والكافر والظالم يرى من سكرات الموت ما هو أشد عليه من القرض بالمقاريض والضرب بالسيوف، ولو ترك له المجال لانطلق في البراري يصرخ من الأوجاع والآلام، لكن الموت قيده. قال: فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عين، ثم يضعونها في مصبوح النار، ويعرج بها الملك إلى السماء، فإذا مروا على ملائكة بين السماء والأرض قالت الملائكة: ما هذه الروح، يعني المؤذية الكريهة؟ فيقول الملك: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فيستفتح الملك السماء الدنيا لهذه الروح فلا تفتح له. وهذا قول ربنا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما الجمل يعد من خرم الإبرة ممكن السماء تتفتح لدول. السماء دي مكان مقدس للأبرار الأطهار الأخيار، لا تدخلها روح خبيثة. فيلقي الملك بالروح من عند أبواب السماء الدنيا فتهوي، وذلك قول ربنا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيعاد إلى الأرض، فيأتيه الملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه من ربك، فيقول ها ها لا أدري، ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له من نبيك، فيقول ها لا أدري، فيقولان له ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، مش عارف حاجة. خد بالك القضية هنا مش قضية علم، لو ممكن واحد يبقى حافظ القرآن كله ويقولهم ها ها لا أدري، القضية مش قضية معرفة، ده القضية قضية لسان العمل. لن يثبت في هذا السؤال ولن يحضر له جواب إلا من عاش لله، مش هيقول ربي الله إلا الموحدون الذين ما كانوا يسألون غير الله، ما كانوا يستعينون إلا بالله، ما كانوا يتوجهون بالعبادة إلا لله، مش هيقول ديني الإسلام إلا من عاش فعلا للإسلام وبالإسلام، مش هيقول هو رسول الله إلا اللي عاش بالسنة ولنصرة السنة، إلا من تأسى برسول الله محمد، هم دول. فيقول ها لا أدري، فيقول الملك لا دريت ولا تلين، ويهوي عليه بأصناف من العذاب يشيب من هولها الولدان، يضمه القبر ضمة تختلف منها أضلاعه، ثم يفتح له نافذة على الجنة فيظن أن الأمر قد مر فتغلق وتفتح له نافذة على النار، ويقول له الملك هذا كان مكانك في الجنة، أبدلك الله به هذا المكان في النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه شايف إن اللي جاي أسوأ من اللي هو بيعانيه الآن، فيعذب في قبره إلى ما شاء الله. كتير من الجماعة الضلالية بينكروا عذاب القبر، يقولك بقى القبر فيه بقى منكر ونكير وسؤالين وبتاع، ويقوموا الميت ويقعدوه ويقولوله ويقول ويسرق وبتاع يقولك لا مفيش دليل على ان القبر فيه عذاب او نعيم. ولسه واحد فاجر لحد النهاردة بيطلع في قناة دريم اسمه عدنان الرفاعي، اسأل الله ان يقطع لسانه، بينكر هذا الكلام وينكر مئات والوف الاحاديث في كتب السنة ويفسر القرآن بمزاجه. واحد سباك جايبينه من سوريا يقول لك المهندس وعمال يألف لو واحد سألك القبر ده فيه عذاب ونعيم تقول له ايه؟ ده عقيدة. طب ما الدليل؟ قولك يا عم ايه يا عم، ده انا لو حطيت الميت وحطيت على عينه زئبق وفتحت بعد يومين ثلاثة بلقى نايم نفس النومة اللي انا حطيته فيها، مش كده؟ انت بتقولي قام وقعد والملك سأله وشده وبتاع وضربه ونزله سبعين ذراع في الارض، يا عم ده زي ما هو زي ما هو. اقول له هذا فيما ترى انت، وهذا امر من امور الغيب، والغيب لا يخضع للمقياس، لكن دعني اسألك، الا يقدر ربنا ان يجري عليه هذا دون ان ترى انت ودون ان تسمع؟ إن الله على كل شيء قدير. والله لو واحد ميت وصلبينه كده لحد ما يبقى عظم والعظم يبقى رميم قدامنا كده برضه تسأل، ونعم او عذب. والله لو واحد غرق واكلته الاسماك ثم دفع الموج ما بقي من جثته على الشاطئ فجاءت طيور السماء واكلت وجاءت سباع الارض واكلت, يعني حته منه في بطن السمك وحته في بطن الطيور وحته في بطن السباع, والله برضه بيسال وينعم او يعذب. والله لو واحد مات محترق والنار شبت تصير حد ما بقى رماد, والله هيسأل وينعم او يعذب. تقول لي ازاي يا عم؟ اقول لك ان الله على كل شيء قدير. انت بتتكلم في مين؟ انت بتتكلم عن مين يا مسكين؟ انت بتقيس ده بعقلك بقدرتك انت؟ لا, ده بقدرة مين؟ بقدرة الله. خلاص, لكن إليك أدلة قرآنية تثبت عذاب القبر ونعيم القبر. من أعظم هذه الأدلة قول الله عز وجل عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا, يعني الصبح وعشية, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سؤال, الآية دي بتقول فرعون وهامان وقارون وعصبته كل يوم صبح وليل بيحرقوا, لكن لما تقوم القيامة بقى هيروحوا لأشد العذاب. يبقى أي نار يحرقون فيها الآن؟ أي العذاب ده فين؟ قبل قيام الساعة, يبقى في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى العذاب بتاعهم ده قبل قيام الساعة فين؟ في البرزخ, في القبر. هذه واحدة. اثنين, من أدلة القرآن على نعيم القبر وعذابه قول الله عز وجل عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا, أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء دي اسمها فاء ايه؟ السرعة والتعقيب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, يعني بمجرد بس آدم قال اللي ربنا علمه له على طول في التو واللحظة ربنا ايه؟ تاب عليه. ولك جاء محمد فأحمد, يبقى أحمد جه بعد محمد بعد ايه؟ على طول جاي فأفاء. ها؟ شوف بقى الآية ايه؟ مما خطيئاتهم أغرقوا بسرعة فأدخلوا نارا. النار دي فين؟ اللي هي القيامة قامت, هو القيامة قامت, يبقى دي مش نار الآخرة, دي مش نار جهنم التي سيدخلها الكافرون في الآخرة. أما دي نار فين؟ في القبر, في البرزخ. واضح الكلام؟ هذا مما قاله الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير. قال إن الفاء في قوله تعالى فأدخلوا نارا تدل على أنه حصلت لهم تلك الحالة عقب الإغراق مباشرة, فلا يمكن حمل الآية على عذاب الآخرة وإلا بطلت دلالة الفاء. واضح يا شيخ؟ ثلاثة, قول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني هم إيه في السكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم انتوا لخبطتون، هي الهون ولا الهون؟ الهون. الهون، في فارق بين الهون والهون. الهون يعني الخزي، والهون يعني التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه؟ هونا. الثاني أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ الهون. فالملك بيقول له، بيقول للكافر والفاجر والظالم هو بيموت ومضى، هتذوق عذاب الخزي. إذا هذا قبل عذاب الآخرة وبدايته من السكرات، ويليه عذاب القبر. قال الشيخ السعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين: وفي هذه دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن الخطاب موجه إليهم عند الاحتضار، وفيه توبيخ وتقريع، ومن حولهم لا يسمعون منه شيئا. كذا من أدلة القرآن على عذاب القبر ونعيمه قول ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شرح النبي الآية، الآية دي النبي اللي فسرها النبي محمد في حديث البراء بن عازب، قال: إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وفي رواية رواها البخاري قال: نزلت في عذاب القبر. النبي قال كده، قال كده، أرى الآية دي النبي وقال نزلت في عذاب القبر. كذلك من هذه الأدلة القرآنية قول ربنا في السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال مجاهد، وهذا رأيه، قال مجاهد: الأدنى في القبور وفي الدنيا، الأدنى في الدنيا وفي القبور. كذا قول ربنا في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رسول الله: فإن له معيشة ضنكا، أي عذاب القبر. ليه فسرها كده؟ قال: أي عذاب القبر. والحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في تفسيره إسناده جيد. أقوى دليلين في القرآن على عذاب القبر، الأولى بأقوى دليل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. والثانية: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أما الأحاديث فعندنا عشرات الأحاديث تثبت عذاب القبر وتثبت نعيم القبر. طيب، عذاب القبر له أسباب، ما هي الذنوب التي لو ارتكبنا شيئا منها ولم يتغمدنا الله برحمته عذبنا في قبورنا؟ أشياء كثيرة جدا، يعني حوالي، صلوا على المصطفى، كام؟ حوالي 18 سبب، في 18 ذنب، لو وقعت في ذنب واحد منها ولم يتغمدك الله برحمته ولم يفتح عليك بتوبة منه قبل موتك، وشاء أن يعاملك بعدله لا بفضله، عذبت في القبر. ايه الذنوب دي؟ انا اعطيك رؤوس موضوعات عناوين بس، ونفصل في الدرس الجاي. اعظمها الشرك والكفر ولا شك، والنفاق، وعدم الاستبراء من البول، بل عامة عذاب القبر لهذه الأمة بسبب عدم الاستنزاه من البول، والنياحة على الميت، وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته، والسرقة وسرقة أموال المسلمين، الأموال العامة، والكبر والدين والكذب، وهجر القرآن، وأكل الربا، والزنا، وأمر الناس بالبر ونسيان النفس. النبي شاف ناس بتقرض شفاههم بالمقاريض، ملك بيقطع شفايفهم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. اللهم عافنا يا رب. والإفطار في رمضان من غير عذر، والامتناع عن إرضاع الأولاد بغير عذر. كل جملة من دي هذكر لك تحتها أحاديث، وأبين لك كيف يصنع بهم من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. وإحنا بقى عايزين نبينه، إحنا الحمد لله هنا كل خميس، والجمعة الرابعة من كل شهر عربي خطبة هنا، وكل يوم جمعة يعني بكرة إن شاء الله كل جمعة في مسجد أبي بكر الصديق بالويلي على المحطة مباشرة. وده كان مسجدي الأساسي، مكثت فيه يمكن قرابة 15 سنة، ثم منعت منه حوالي 5 سنين أو أقل، ثم عدت إليه بفضل الله. الميكروفون ده عايز يتغير، ده من النظام البائد. هقول لك الشعب يريد تغيير الميكروفون بعد ذلك. خد بالك، ادي كده ايه، خميس وادي الجمعة، السبت في مسجد الرحمن اللي هو الشيخ غراب سابقا بحدائق القبة، مش راح فقه. الاحد الساعة 10:30 مساء حلقة على قناة الرحمة مباشرة ان شاء الله. الاثنين في مسجد مرفق المياه، اول شارع الشركات في الامارية جنبكم هنا. الثلاثاء جنبكم خالص هنا في مسجد السلام بالمسلة، مسجد السلام اللي هنا عارفينه. كل ثلاث بعد العشاء في عرض الشركة، ده خط ممكن تتمشاها من هنا قريبة خالص. ادي الثلاث، يبقى ده اقرب مسجد ليكم. الاربعاء لي حلقة على قناة الرحمة الساعة 1:15 بعد الظهر مباشرة يعني على الهواء. الخميس مع حضراتكم، الجمعة الرابعة هنا، الجمعة الثانية في مسجد مرفق المياه، الجمعة الثالثة بعيد شوي، الجمعة اللي هو بتاع بكرة بعيد شوي في العبور، الجمعة الأولى هو يفترض أنها في مسجد الشيخ غراب، لكن لعلي لسه ما بانتش يعني، لعلي أثبتها في مسجد الصديق في الويلي إن شاء الله. و ربنا يعني يعلمنا ويستخدمنا في خدمة دينه وفي نصرة شريعته. آمين. الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه. آمين. هل يا شيخنا في حال تطبيق الشريعة الإسلامية تطبق على اليهود والنصارى؟ اليهود في عصر النبي كانت إذا دبت بينهم مشكلة ذهبوا وحكموا فيها النبي ثقة في عدالة الإسلام. طب هل يصح أن يتحاكم النصارى في الخصومات التي بينهم إلى شريعتهم؟ مع أن النصارى ما عندهمش شريعة، النصارى دينهم ما فيش فيه شريعة، ما فيش فيه أحكام، يعني بدليل أنهم المواريث عند النصارى بيقسموها على شريعة مين لحد النهاردة؟ على شريعة إيه؟ الإسلام. ما عندهمش. لكن لو في أهل كتاب عموما بقى يهود ونصارى، فالخصومات اللي بينهم تحاكموا فيها إلى شريعتهم، والخصومات التي بينهم وبين المسلمين هيتحاكموا فيها إلى شريعة الإسلام. واضح؟ وهم يعلمون بيقين أنهم لو حكموا في الخصومات التي بينهم قبل التي بينهم وبين المسلمين، لو حكموا في كل الخصومات بشريعة الإسلام لنعموا بالعدل والسعادة. هم عارفين كده كويس. ربنا يولي علينا خيارنا. بس خد بالك ما تستناش حاكم زي صلاح الدين الأيوبي أو عمر بن الخطاب. الناس فاكرة بهذه الثورة ستغرف لهم الحكومات سمنا وعسلا. بتحلم انت، بتحلم فاكرين خلاص ها يلا سقطنا حسن مبارك، يلا بقى كل شاب هياخد شقة وعروسة وعربية ومتين ألف جنيه في البنك. بتحلم انت، بتحلم اللي في ناس ما خرجت إلا لبطنها. وما دي مش قضيتي، أنا قضيتي أن أحكم بشريعة الله، مش كده؟ وأرضى أن نشد الحزام مش مشكلة، بس دي ربنا يعمل به فينا. فإحنا بنقول هو يعني إحنا متفائلين مستبشرين خير، بس مش قوي كده يعني. فمش هيجينا بقى حاكم عادل كده إلا ده إحنا بقينا على مستوى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو لو جه صلاح الدين والناس فيه الشيوعيين والعلمانيين والطبالين والرقصين والهجاصين هينكر، هيعملوا عليه، هيطلعوا زهرات يقول لك ايه ده، ده ضيقها علينا يا عم، يقول لك السيمه حرام، ايه ده، يقول لك كل النساء تمشي محجبه لان الدين قال كده، ده يعني انا حر. والله لو جه صلاح الدين هيعملوا مظاهرات عليه. لازم احنا نتغير، احنا لازم نبقى مسلمين بجد عشان ربنا يرزقنا بواحد كده زي دول. لأنه هيجي لك منين يعني؟ انت هينزل عليك بباراشوت من السماء؟ ما هو طالع مننا. ما الحكم يا شيخ لنا شقة مأجرينها أجار قديم والمستأجر عاوز يجوز ابنه معاه فيها ولا عاوز يرفع الإيجار والإيجار قديم وزهيد جدا، ما حكم الشرع؟ أو المستأجر ده ظالم من الظلمة، مش انت زعلان من الرئيس عشان ظالم؟ طب ما احنا فينا ناس ظلمة. انت مأجر شقة بتاعتك من 20 سنة، يوم ما أجرتها بخمسة جنيه ولحد النهاردة تدفع لي خمسة جنيه إيجار، يبقى أنا راجل عندي عمارة وفيها 15 شقة ألملي منها مثلا 500 جنيه ولا، وأنا عندي 6 عيال وأمهم، ده من ده يجيله جلطة، أنا مش صاحب عمارة ولا حاجة. بس العدل يا إخوانا، العدل. كل شركة النهاردة وكل مصنع عاملين مظاهرة واعتصام ليه؟ عايزين رفع الأجور. طب وأصحاب العمارات الإيجار القديم دول ما ترفع، اتق الله. يبقى الشقق كلها حواليك بتأجر بخمسمائة وستمائة وانت تدفع لي خمسين، ما تدفعش خمسمائة برضو. لكن انت من نفسك كده كل فترة زود الإيجار كده عشرين جنيه ثلاثين جنيه بتاع، وروح له كده من نفسك يقول لك الإيجار هو متعود ياخد خمسين لكن تكتب سبعين، قل له ربنا يبارك لك بقى. يعني انا من نفسي كده اهم حاجة انت راضي، هقول لك انا راضي معنك ما زودتش كتير ولا حاجة. اخوانا احنا في الدنيا ممكن نخلص نفسنا وسامحني وحقك عليا والكلام ده، انما الاخرة ده حسنات وسيئات، والظلم عاقبته وخيمة. وربنا قال اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم. فانا لو مكان الراجل ده من نفسي هروح لصاحب البيت وازود حاجة وقول له انت مسامح، قول لي مسامح، قول له خلاص ربنا يبارك لك. فين بياخدوا مواد؟ بياخدوا فلوس كتيرة. فين؟ في المقدم. في حد من عشرين سنة دفع ثلاثين ألف؟ كم على الإيجار القديم بتاع زمان ده؟ في حد من عشرين ثلاثين سنة دفع عشر تلاف؟ ده كانت فيه شوية من غير مقدم أصلا. بقى المقدم اللي ما خدتوش أنا سكنتك بيه، هو المقدم الراجل خده، ما هو أنت سكنت بيه، ما هو نص ونص. واحد تقول لك راه يا عم يعني هو البيت لما بناه من عشر سنين ولا من عشرين سنة كان مكلفه تلاتين ألف جنيه، خد قد تمن وعشرين مرة. طب وانت مالك يا بايخ؟ وانت تدو من جيبك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله، حاجة غريبة. نعم، زي جايبين واحد. طبعا احنا بنقول المظاهرات اللي سموها التظاهرات الفئوية دي، كل شركة عاملة اعتصام وكل مصنع مش عارف ايه وكل عامل ده، حاجة بقت تجنن والبلد خربت وحالة وقت، واحنا محتاجين لنا 10 سنين عشان نقف على رجلينا، مش وقته بقى. عايزين نشتغل، عايزين الدنيا تمشي. اسمح لي عايزين الدنيا تمشي. انا من 3 4 ايام رايح 6 اكتوبر كان عندي لقاء، قعدت واقف فتره طويله في ايه، لقيت ناس قطع الطريق رايح جاي قدام مدينه الانتاج الاعلامي. مين دول وحاطين حجاره وبتاع؟ مين دول؟ قالوا مش عارف موظفين في شركه ايه عاملين تظاهره. في يوم واحد حصل في مصر 50 تظاهره، اعتصام واضراب ومش عارف بتوع ايه وبتوع ايه وبتوع ايه. الله. وبعدين جايبين واحد موظف في البترول، واحد حكالي عاملين تظاهره، وجايب موظف بيتكلم في التلفزيون زعلان ليه؟ مش عارف مرتبه 2000 جنيه ولا 1800 ولا كام، يعني ما يقلش عن 2000 جنيه، وبياخد كل سنه اخر السنه كمان 30000 جنيه وكان مظلوم. يبقى احنا ميتين بقى. ايه يا عم؟ والراجل رئيس الوزراء الموجود ده شفته انا في مؤتمر صحفي، الراجل ناقص يلطم بشارع. كام ألف فدان من الأراضي الزراعية بنوا عليها؟ شغل بلطجة ده، شغل ثلاث ورقات ده. أراضي ربنا، أراضي الأوقاف، الأوقاف دي اللي هي بتاعت ربنا، اللي هي معمولة عشان الريع هيتصرف منه على الغلابة، بنوا عليها. ده شغل بلطجة ده. يعني اقول لك ايه بس، اقول ايه؟ قول يا سيدي، قول يا مولانا. احنا بنقول اهو انا ساكن في شقة دار قديم، ربنا وسع عليا. انت معايا يا عم الحاج؟ ربنا وسع علي وبنيت لي بيت ولا عماره ولا طلعت جبت شقه تمليك
أجي أدي الراجل المفتاح وأقول له اتفضل جزاك الله خيرا. خلاص اسمعني ما خدش حاجة. أنا بقى هو عايز يطلعني ونطلع عايز أجوز الواد مكانك. طب يا عم الحاج أنا ما عنديش في قاعد في الشارع هروح فين أنا؟ هات لي سكن يا أخي. قال لي يا سيدي خد 50,000 خد 20,000 خد هات اللي تجيبه تيغر بيه. واخد بالك؟ والله أعلم. أنا كلامي واضح زي الشمس. أنا باني بيت بس أنا قاعد في الشقة دي ليه؟ دي أوسع شغلي قريبة من شغلي قريبة من عيلتي أنا محتاج لها مش من حقك تطلعني بس في نفس الوقت أتقي الله فيك وأديك إيجار زي بيت الناس إن شاء الله يكون عنده 10 أنا محتاج لها. هو أنا خدتها منك لو يدرع مش في عقد. أنا جايز محتاج لها جايز محتاج شقة في الحتة دي عشان كذا وكذا 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 قبلك؟ يبقى خلاص اتقي الله فيها وديني إيجار عدل بقى. بقول الأدلة في القرآن ضمنية الدلالة على عذاب القبر مش قطعية. أنت عندك يا رجل عشرات الأحاديث قطعية الدلالة على إثبات في إثبات عذاب القبر وفي إثبات نعيم القبر. وفهم لي بقى قول عز وجل مما النار يعرضون عليه ليه دي مش قطعية الدلالة؟ أي نار يعرضون عليها قبل نار الآخرة؟ عايزين خطبة الجمعة غدا تبقى دعوة للعمل. الله المستعان. قلت إنه لو تزوجت المرأة لو تزوجت المرأة بدون إذن وليها تصبح زانية مع أن هذا رأي الإمام أبو حنيفة واستدل بكثير من الأدلة من القرآن والسنة وقال بأن حديث الولي منسوخ. لا يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والحديث صحيح وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. والقرآن قال قبل سنة فانكحوهن بإذن أهلهن. وشيخ مدين قال لموسى إني أريد أن أنكحك أنا اللي هجوزك. يبقى الولي هو اللي يزوج والمرأة لو كبيرة حتى لو متجوزها قبل كده 50 راجل وعندها 700 عيل ما ينفعش تجوز نفسها. فهذه زينب بنت جحش زوج نبينا. من الذي كان وليها في الزواج؟ الله. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا قول جماهير اهل العلم. يقول ابو حنيفه هل ينفع تجوز نفسه؟ انت فاهم غلط. ابو حنيفه قال المراه الكبيره الراشده لو زوجت نفسها فأقرها وليها على ذلك فالنكاح صحيح فإن لم يقرها فالنكاح باطل. واحدة عندها 30 سنة راحت مع فلان وكتب الكتاب عليه أبوها عرف قال موافق. أبو حنيفة قال ماشي. قال لا مش موافق يبقى النكاح ايه باطل. قال أبو حنيفة فكلامه لا يخرج عن كلام جماهير اهل العلم فليلتفت الى ذلك. انت قلت ما تخرجوش للمظاهرات والشيخ القرضاوي قال انه يجوز لتفشي الظلم وقال بان حديث المشهور انت لسه فاكر شوف يا حبيبي، شوف يا حبيبي، المشاركة في هذه التظاهرات انقسم فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم قال اخرج وأوجب ذلك، وقسم قال لا تخرج وحرم ذلك، وقسم سكت وقال ننظر حتى تنجلي، فإذا انجلت كنا على العهد الأول. كل ذو العلماء كل نظر في الأدلة الشرعية وأدلى بذلوه، وكل قول من دول عليه عشرات العلماء من علمائنا. وهي الفتنة كده. ليه الفتنة بتسمى فتنة؟ لأن الأمور فيها مش واضحة. والصحابة اختلفوا على هذه الأقسام أيضا في الفتنة، لما دار القتال بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، في ناس شاركت مع سيدنا معاوية صحابة زي عمرو بن العاص مثلا وولده، وفي ناس خرجت مع سيدنا علي، وفي صحابة قالوا نلزم السكوت وننظر حتى تنجلي. مين قال كده؟ سعد بن أبي وقاص، واحد من العشرة المبشرين بالجنة. مين كمان؟ أبو سعيد الخدري. مين كمان؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. مين كمان؟ أبو بكر. دول من مشاهير الصحابة. والثلاث أصناف من دول محدش شتم حد ولا قال اللي ما خرجش ده سلبي، ده دول علماء السلطة وعملاء الشرطة. كلام الفارغ ده الذي لا يشتم منه ريح الأدب. فأدب الخلاف، أدب الخلاف. تظاهرات ابتداء لا نشارك فيها خالص، ونقيس فيها المصلحة والمفسدة. علماء كتير نظروا إلى المسألة فوجدوا أن المفاسد المترتبة عليها أعظم من المصالح، سيما بعد الناس اللي ماتت. دخلنا في 400 قتيل وآلاف الجرح، وخسرنا مئات المليارات، مش كده؟ قالوا ادي واحد. اتنين، مفيش راية واضحة ننزل من تحتها. انا شايف هناك العلماني والشيوعي والملحد والملتزم، شايف واحد بيصلي، وشايف واحد ماسك جيتار بيغني والبنات بترقص حواليه، شايف ناس سجد سجد الشكر، وناس لما الرئيس اعتزل قاموا يرقصوا. المسألة سايحة في بعض. شفت واحد أزهري لابس عمة قد عمة الجامع، ماسك لي مصحف في ايد وصليب في الايد التانية، دي مصيبة. ده كده بيذوب عقيدة الولاء والبراء. مصحف في ايد والتانية صليب وثن، مين اللي لبسه العمة الحمر ده؟ عايز ضرب بالنعال على دماغه. زي ده زي ده. ففي امور ساحت في بعض. فالعلماء اللي قالوا كده قالوا الله، ما شايفين المفاسد اعظم، وشايفين لحد الان اللي تحقق عبارة عن وعود، وش الى الان الصورة ضبابية لم تنجلي الى الان الى هذه اللحظة. هذا رأيهم يحترم. قول الثاني قال لا،
دول خارجين بيدفعوا ضد الظلم. واحنا انا عايز اقول العلماء اللي شكتوا العلماء اللي قالوا ما تشاركوش كلهم ضد الظلم. احنا هنزايد على بعض. اكتر ناس شافوا المرار من الظالمين مين؟ العلماء. لا نغني على بعض. الولد بجيتار ده كان حد خبط ولا عمل له حاجة؟ المشايخ هم اللي طحنوا. الاخوة الملتزمون احنا اللي شفنا ويلات. فلكن القضية قضية شرع، قضية دين مش قضية عاطفة. فالفريق الاول قال لك لا ده في مصالح حصلت الحمد لله ما كناش نحلم بيها. فعلا في مصالح تحققت فعلا. هذا الراجل مشي وابنه مشي معاه كمان، وادي الدستور بيغيروه كمان كم يوم من الحدوته دي تخلص، وادي القنوات الفضائيه رجعت، وادي المساجد اللي كان الدعاء محروم منها رجعت، وادي والدنيا ان شاء الله هتبقى احسن وماشي كويس. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان هذا خلاف وهذا طابع الفتنه وقع من قبلنا بين الصحابه، لكن الكل التزم بايه؟ بادب الخلاف بلا تخوين وبلا تفسيق وبلا ما حدش يعمل لي بطل، لان برضه كتير من الناس ركبوا الموجه. الشباب اللي طلعوا في الاول دول ما كانش في دماغهم لا تغيير نظام ولا بتاع ولا رئيس يسقط، ولكن احنا كده بس هو المساله كبرت. فسقف المطالب علي وصف غفياتي عجيب. الراجل ده طلع من اول ليله وقال كلام كويس كانت النيران طفئت. انما سبحان الله سبحان الله امر لله وقدر نفذ. ادي امر اثنين، هم اوقدوا الشراره لكن الشعب كله انفجر. فما حدش يقول لك انا لا. وكلنا كنا نقول زمان نقول يا نهار ابيض الناس تعبانه، لو شراره بس ولعت الناس هتنفجر، مش كده؟ ما اللي حصل؟ الكل شاب. وفي الوان اخرى في المجتمع وبعضهم يعني على دين فعايزين يبقوا احنا الابطال، قعدوا يترقبوا 3-4 ايام لحد ما العمليه الكفه جايه كده طلعوا بالصوره. مش عايزين حد يزايد على حد ولا حد ينسب لنفسه بطوله. ده يعني بيعجبني اللي قال ده مش ثورة واحد، دي ثورة الشعب كله، كل الناس. فما حدش يسرقها لنفسه ولا يقول أنا. واضح يا اخواني؟ وعايزين نتأدب بأدب الخلاف. ولسه الصورة إلى الآن لم تنجلي. أسأل الله أن يعني يبعد عنا شر الفتن. مسألة يعني مقلقة. النهاردة اليمن مولع وليبيا مولع والبحرين جحيم والجزائر مولع والعراق مولع والسودان مولع. في ايه؟ في ايه؟ امر يثير الريبة. وبعدين خد بالك البحرين على وجه الخصوص البحرين نصها شيعة، بعد كده حاولوا يقتلوا الملك، والملك بيجنس ناس يديهم الجنسية البحرينية عشان السنة يبقى أكتر، وإيران بتدفع فلوس وتدي سلاح. ولذلك مجلس التعاون الخليجي كله اجتمع النهاردة. شوف الموضوع ايه، لأن البحرين هتولع، هتلاقي بعدها الكويت، بعدها الموضوع يعني ربنا يعديه على خير. طبعا من علامات الساعة كثرة الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل يعني يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. الحمد لله إن النظام الظالم ده انزاح الحمد لله، وأسأل الله أن يولي علينا خيارا. والله أنا نسيت بحث المثل. هل من السنة أن الفجر له أذنين؟ آه، من السنة ان الفجر له اذانين.
في الأذان الأول يقول الصلاة خير من النوم، وفي الأذان الثاني أدي الأذان العادي وما يقولش الصلاة خير من النوم. في السن الأول يقول الصلاة خير من النوم الأول، واضح؟ لا يقول، والله أعلم. ناس يقولوا على القتلى شهداء، ما حدش يملك يخبطها تسعيرة كده، وقلنا الكلام ده. وواحد طلع كتب في جورنال قال لك القتلى بتوع الناس شهداء وبتوع الشرطة في نار جهنم، ده قلة دين وقلة علم وقلة أدب. انت عامل لي ربنا هتتقلى على الله؟ لا. ثم القتلى كان فيهم فعلا اللي خارج نصرة الدين، وفيهم اللي خارج للدنيا، وفيهم واحد طلع يتصور هتخبط طلقة مات مش في دماغه اصلا. الله. فالمسألة يا اخوانا ان ارجو من الله ان يكتب لهم ده الشهداء، خلاص، ونفسي ان ربنا يدخلهم فسيح جناته، عشان كلامي مفهوم. لكن انا بقصد المسألة شرعية، مش من حق احد يتألى على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله. الله اعلم يا اخي. انا ارجو لهم ان يكونوا شهداء، لكن فتوتي انا بقوله كل يبعث على نيته، فمن خرج لإعلاء كلمة الله ولإعزاز الدين ولرفع الظلم عن المظلومين فمات أحسبه شهيدا، أما من خرج للدنيا أو حتى يشار إليه بالبنان فمات فهذا قتيل. واضح يا إخواني؟ نعرف منين بقى؟ نعرف. إذا ندعو لهم كلهم بالرحمة ونرجو لهم كل الخير. انما مش ختام، انا عمله ده جنه وده نار، هي يعني مش بتاعتي. اسمع السؤال ده واختم بيه. سمعت واحد من اللي بينكروا عذاب القبر بيقول هذا ينافي العدل الالهي، فالذي يموت قبل يوم القيامه بيوم سيكون من اقل الناس عذابا من اللي مات قبلها بألف سنه. وقال أيضا إن الساعة تقوم على شر الخلق وهم مع ذلك معافون من عذاب القبر، فما رأيك؟ ما هو يا حبيبي لو مات قبل القيامة بيوم وتعذب في القبر بس يوم، يبقى بقيت الحساب هياخده فين؟ في جهنم. طب والمسلم اللي بيعذب في قبره، هل عذابه في قبره يخفف عنه العذاب في الآخرة؟ نعم نعم. ولا يظلم ربك أحدا، قوله بس شيل انت من اخرك منها وهي هتمشي كويس. انت هتتكلم عن عبد ربنا. حدث بيني وبين زوجة خالي مشادة كلامية، وعلى اثرها لم اقم بالتحدث معها من وقتها، فهل تكون هذه قطيعة او خصومة؟ زوجة خالك مش من ارحامك، لكن طالما حصل مشادة وانقطاع فترة طويلة، يعني أرجو على الأقل أنك يعني تنزع فتيل الشقاق والخصومة ونرجع المياه إلى مجاريها، ثم بعد ذلك لا يحل لك أن تتكلم معها إلا لضرورة. يعني مرات خلق دي أجنبية وخلاص، فإحنا نصف الصدور وخلاص اقتصر عنها، وكفى الله المؤمنين القتال. اكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل لن تغير المادة الثانية من الدستور لو غيرت، اللي هي الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع، لو غيرت هل سنسكت؟ لا. لو دي بقى تلعب فيها سترى كل من كان في قلبه ذرة من إيمان، وهتسمع بقى بجد شعير الأسود. بجد هتسمع اللي ما تسمعش قبل كده وهتشوف اللي ما تشافش قبل كده. ها هذا دونه الدم لن يسمح بذلك. لا لن نسمح بذلك. مين؟ كل العلماء وكل طلبة العلم. وإن كان الشباب السيس في عمل شرار التظاهرات هتشوف بقى. فأنا مش قصدي أحقر مشانهم، احنا غلطانين في حقهم، هم رجالة وهيال زي الفل، احنا كنا فاهمين غلط لكن كنا نقول كده عليهم زمان. فلا، وانا ابشرك يعني كبار مسؤولين كبار جدا تكلموا مع غير واحد من علمائنا الكبار، قالوا اطمئنوا وطمئنوا من وراءكم لن تمس هذه المادة بسوء. ما تقلقوش طمئنوا، احنا صوتنا واصل واصل. مش واصل يعني نعرف حد، لا قلنا ده في الخطب وفي الدروس وعملنا مؤتمرات حاشدة وعلى الانفان ولسه، ومش هيحصل ان شاء الله، مش هيحصل. فلكن يعني خليك مستعد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.